عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الشيخ أكرمه الله عز وجل يتكلم عن موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والضلالة. يقول: والمجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، أي كلام أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة يكون من قبيل الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي فرق بين من يأتيك وهو متلبس بالبدعة ويدعو إليها واشرأب قلبه بها، وبين من يأتيك وقد أشكل عليه الأمر ويريد أن يتعلم ويريد أن يفهم، فالأول معاند إياك والجلوس معه، والثاني ينبغي أن يبين له الأمر، فإن رجع إلى الصواب فبها ونعمة، وإلا لحق بالأول. يقول: كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائرهم. وفي مناظرة ابن عباس الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة، كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. قال ابن عباس: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي ابن أبي طالب، قال: جعل يأتيه الرجل ويقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم. وانظر أخي الفاضل، الحرورية تركوا جند علي بن أبي طالب واجتمعوا في مكان، في مكان بعيد في حروراء، ومع ذلك وصفهم الواصفون بأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب بمجرد أنهم تركوا جنده وذهبوا إلى مكان آخر، وصفوا بالخارجين وبالخوارج، لم يتكلموا ولم يفعلوا شيئا. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة. أبرد بالصلاة يعني أخر صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر، فلا تفوتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، قائلون اللي هو نوم القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم سفن الإبل، عليهم قمص مرحضة. وصف ابن عباس للخوارج رأي عين، عليهم أثر السهر من قيام الليل، ومن شدة سجودهم ظهرت عليهم علامات بين أعينهم كأنها ركب الإبل من شدة ومن كثرة التصاق الجبهة بالأرض. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من هذه؟ يعني ما وجه الإنكار علي في هذه الحلة التي أرتديها؟ فلقد رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كما تعلمون وسبق دراسة هذا في القواعد أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة والحل، والأصل في العبادات إيه؟ الحرمة. فقالوا ما جاء بك؟ قلت جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيكم منهم أحد، ودي مهمة، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليهم، هي ضمير عائد على مين؟ وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، أي هم أعلم بمعانيه وأعلم بتفسيره. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. هذا استدلال في غير موضعه، بل هم قوم خصمون، المعني به كفار مكة ولا المعني به كل القرشيين؟ كفار مكة بس. ودي دايما منشأ أهل البدع، يأتي بالنص وينزله في غير محله. فقال بعضهم بلى فلنكلمه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال ماذا نقمتم عليه؟ أي ما الذي تنكرون على علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين وتمت له البيعة وهو لها كاره؟ قالوا ثلاثا، يعني ننكر عليه أو ننقم عليه ثلاثة أمور. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال قلت هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قالوا فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، أي في موقعة الجمل لما انتهت الموقعة ورجعت عائشة وقتل طلحة والزبير، علي بن أبي طالب لم يسب النساء ولم يأخذ الغنائم مع أنه كان قتالا. فلئن كانوا مؤمنين، أي هؤلاء القوم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. ده كلام من يا أخوانا؟ الخوارج. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا ومحى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذا الذي أخذه الخوارج على علي بن أبي طالب، حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، قاتل ولم يسب ولم يغنم، محى عن نفسه أمير المؤمنين، يبقى أمير الكافرين. العيال دولت يظنون أن الدين زي الهندسة، مثلث متساوي الساقين يبقى زوايا القاعدة متساويتين حتما ولا بد. طب هو لم يكن أمير المؤمنين، خلاص يبقى أمير الكافرين، زي الجماعة اللي هم أهل التكفير عموما، يقول لك إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، واخد بالك؟ لا وسط بين الأمرين. وكما تعلمون من أصول معتقد الخوارج أنهم يقولون، وبئس ما يقولون، لا يجتمع في قلب الرجل كفر وإيمان وتوحيد وشرك، مع أن النصوص الشرعية على العكس، ولكن هكذا من اتبع هواه وترك النصوص خلف ظهره. قال قلت، أي ابن عباس، أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا؟ أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. لحد كده الكلام كويس، انت جبت شوية، هي مش محصلة شبهات، ولكن أشياء لضيق عطنك وقلة مداركك ظننت أنها من المآخذ التي تؤخذ على علي بن أبي طالب، فإحنا بنطول بالنا وبنزيل عنك هذه الشبهات. قالوا أن الحسين خرج، قلنا يا أخوانا هذا حق وواقع، ولكن أنكر عليه الصحابة والتابعون في عصره، واخد بالك؟ وأفعال غير النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل به، واخد بالك؟ يبقى حينما يلقي شبهة توضح له الشبهة، فإن أصر بعد أن وضحت له خلاص ده رجل صاحب هوى ومبتدع، فلا يضيع الوقت معه أكثر من ذلك. يبقى كلامي مع هذا الذي التبس عليه الأمر بيبقى كلام على قدر معين. أخبرك أقول لك المسألة فيها إجماع، وهذا من البدع المحرمة ولا يجوز. أصل ما أصلش خلاص، طالما دخل في الأصل ما ضيعش وقتك معه، لأن من أهداف أهل البدع أن يضيع وقتك وأن يكثر معك النقاش والجدال لعله يأتي من ورائك شيء يحبه. وإياك ثم إياك أن تنخدع بمعصول الكلام أو يزين لك الشيطان أريد أن أتألف قلوبهم، والله لا خير فيهم، طرقوا النصوص وراء ظهورهم ومشوا وراء أهوائهم وحظوظ أنفسهم، لا خير فيهم. قالوا وما لنا لا نرجع. هنشوف يعني يأتيهم عبد الله بأدلة شرعية من الكتاب والسنة على أن ما فعله علي بن أبي طالب لم يخرج عن النصوص قيد أنملة، يبقى يرجع. فإن لم ترجع خلاص طريق صاحب هوى، وقتنا أثمن من أن يضيع معك. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، قال لا، يعني هو حينما نقول إن الحكم إلا لله، هو القرآن هيقعد على المنصة يحكم؟ ولا صحيح البخاري هيقعد في محكمة النقض يحكم؟ ده شخصية معينة تتكلم بالقرآن صح، وشخصية معينة تتكلم بالسنة، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إن الحكم إلا لله حق، ولكن ماذا تعني؟ أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. يبقى صير ربنا عز وجل الحكم في من قتل الصيد متعمد اللي هو صيد البر إلى الرجال، وصير حكم نشوز المرأة مع زوجها إلى حكم الرجال. احكموا يا أخوان حكما من أهله وحكما من أهله. فنشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل، أو في دم أرنب ثمنها ربع درهم، أو في بضع امرأة؟ يعني أيهم أفضل، نحكم الرجال في حقن دماء المسلمين وفي الإصلاح بينهم أفضل، أن نحكم الرجال في ثمن أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ فقالوا بل هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. يبقى الحجة الأولى لهم سقطت سقوط الهاوي، خلاص ما عادش لكم حاجة، جبت لكم أدلة شرعية توضح أن ما فعله علي بن أبي طالب الخليفة الراشد موافق للأدلة من الكتاب والسنة. أما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ ما هي التي قاتلت علي بن أبي طالب. تعلمون إخواني من نعم ربنا عز وجل على هذه الأمة أن قدر في الأزل أن يقع هذا الشقاق ويحدث هذا القتال، حتى نعلم كيفية قتال المسلم للمسلم إن وقع بشبهة أو بتأويل، وكيفية قتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شرع الله. لا تزبى نساؤهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم، أحكام فعلها علي بن أبي طالب بمحضر من كل الصحابة ولم يعترض عليه أحد، فكان إجماع، بل هو من أعلى درجات الإجماع. فقال على عبد الله بن عباس أفتسبون أمكم عائشة، فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرت. ما هو معنى نسبها يعني أصبحت أمة، ومعروف بقى بقية الأحكام. فلو قالوا نستحل منها ما نستحل من مثلها من الإماء هذا كفر بالله، إذا كان النص الشرعي حرم على المسلمين أن ينكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الشرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أوليس هذا بصحيح؟ ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، لا يجوز مطلقا. فإن كان النكاح الشرعي محرم بنص الآية، فكيف تسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيره؟ فإن قلتم يعني تسبى كفر بالله، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، اختار لك واحدة بك، كلا الأمرين ايه؟ كفر بالله. قال عبد الله بن عباس أخرجت من هذه؟ قالوا بلى. يبقى الثانية أيضا ايه؟ سقطت. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين. لذلك لو أنت تلاحظ لما حدث ما حدث وتكلم أهل الحق وصدعوا بالحق وبينوا الحكم الشرعي مستندين في ذلك إلى الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، سمع أهل الأهواء أدلة أهل السنة والجماعة ففغروا أفواههم وبحلقوا أعينهم وبدأوا يفتشون في جعابهم لعلهم يستخرجون منها شيئا مما سموه أدلة على ما يفعلون، فما وجدوا إلا محض شبهات دندنوا عليه والتفوا حولها وليست بشيء. فتنازل أهل الحق من باب التنزل مع المخاطب ومن باب استدراج المتكلم، وردوا على ما ألقوه من شبهات وهي ليست بشيء. ومع ذلك لأن القوم أصحاب هوى وأهل بدعة وأهل ضلالة وامتلأت قلوبهم بحظ النفس استمروا في غيهم واستمروا على ضلالهم. وقد حدثني بعض الناس من وقت غير طويل أن بعضهم ممن كان يدعو تراجع وأمر من كان يدعوهم أن يتراجعوا ويقدموا استقالتهم ويقطعوا الاستمارات. والعود أحمد، ولكن لابد أن ترجع في المكان المناسب لك، فلا تؤمن فأنت لم تتربى فلا نأمن غدرك، والأمر أمر دين. يبقى إذن أدلة شرعية، أدلة شرعية ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرجع القوم. وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية حين صلح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله. واخد بالك؟ طيب من الذي يجرؤ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم محى عن نفسه في الكتاب وصف رسول الله وقال اكتب محمد بن عبد الله؟ من الذي يجرؤ أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفعلة ليس برسول الله؟ اللي قلها حكمه إيه؟ كفر، كفر بالله. وأيضا يخطئ خطأ فادحا من يتفوه ويتكلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن أمور في العقيدة في صلح الحديبية، وأن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربنا عز وجل رسول الله وصفه بذلك وهو رسول الله. فإذا تكلم كل الخلائق بأنه ليس برسول الله لن يغير في الحقيقة شيء مطلقا، وهذه من الأمور التي ينبغي أن نفطن إليه. إنسان وصفه كذا، الناس قالوا لا مش كذا، ما يقول يعني. هب مثلا أن الناس قالوا أن الشافعي ليس بمجتهد وليس بعالم وليس بحدة في لغة العربي، وليس بأصولي. هل هذا الكلام يؤثر في الحقيقة شيء؟ نفس الطريقة بالضبط، نفس الأمر بالضبط، ولكن هكذا الهوى يعمي ويصم. قال ابن عباس: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. يبقى الشاهد يا أخوانا من كلام الشيخ أن الإنسان إذا تكلم مع أهل البدع يكون من قبيل الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة لمن أراد أن يتعلم، ومن أراد أن يزيل اللبس عنه، ومن أراد أن يزيل الشبهة. أما المبتدع المحترق القح الذي اشرأب قلبه بالبدعة وتغلغلت في جسمه حتى النخاع، فسوف نرى بعد قليل ما المعاملة الصحيحة مع هؤلاء. ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري وشبه ذلك. طيب نقرأ كلام الشيخ في الهامش: ناظر عمر بن عبد العزيز غيلان القدري اللي هو المشهور بالدمشقي عندما بلغه أنه يقول في القدر. معنى كلمة يقول في القدر يعني إيه؟ أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الله عز وجل لم يقدر الأشياء قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض. يقول: فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شوف بقى الاستدلال المنكوس: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الغرض من الاستفهام التقرير، يعني الله عز وجل يقول فعلا أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فغيلان المنكوس الفه قال لك أهو لم يكن شيئا مذكورا. إزاي تقول لي بقى كان في القدر وكتبه في اللوح المحفوظ؟ أهو ده لم يكن شيئا مذكورا، ما فيش شيء مذكور خالص. شوف انظر يا أخوانا كيف تؤثر البدعة والهوى في فهم النصوص على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك لا تنسوا بارك الله فيكم الأصول الأربعة التي وضعها أهل السنة والجماعة لصحة فهم النص الشرعي. اوعى تنسى، وضع الأئمة الكرام أربعة أصول معينة تكون مجتمعة لمن أراد أن يفهم النص الشرعي كما أراد ربنا عز وجل منا إرادة شرعية: الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة لغة العرب. الأربعة مجتمعة ولا مفترقة؟ مجتمعة مجتمعة. يبقى غيلان منكوس الفهم، فهم من النص فهما لم يسبق إليه واستدل به على بدعته الضال لا قدر والأمر أنف بنص ما فيه دلالة قط. قال عمر لغيلان: اقرأ إلى آخر الصورة. يبقى كأن غيلان الدمشقي أراد أن يقف عند قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة ويل للمصلين. حاضر، ويل للمصلين. قال: اقرأ لآخر الصورة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب لما لم تقرأها؟ لأنه صاحب هوى. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء، أهو أثبت المشيئة، في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان، يعني رأي كيف اللي سمعته. لاحظوا هنا يا أخوانا، ودي مهمة جدا أرجو أن تفطنوا إليه، كلام عمر بن عبد العزيز مع غيلان كلمة ورد غطاها وكل واحد فهم الآخر عاوز يقول إيه، يعني مش صرصرة. لذلك في المناظرة التي وقعت بين الإمام أحمد وبعض أهل البدعة قال المبتدع للإمام أحمد: الله خالق كل شيء. أخبرك. قال الإمام أحمد: وأوتيت من كل شيء. بس فهمت ولا أشرح؟ طب أشرحها عشان أفهمها أنا. ماشي معانا شيخ؟ معانا شيخ أحمد؟ أشرح عشان أفهمها أنا. لا لا لا، دول الكبار، دول أكابر يا شيخ أحمد. الله خالق كل شيء. أراد المبتدع من هذا النص أن كلمة شيء هنا تشمل كل الأشياء فيدخل فيها القرآن. فالإمام أحمد حتى يقصر عليه الكلام ويلقمه الحجة قال له: وأوتيت من كل شيء. واخد بالك؟ هل يا ترى ملكة اليمن أوتيت من كل شيء ولم يبق شيء إلا كان لديها؟ محدش يقول الكلام. وبعدين بقى يا اخوانا، ما تظر من شيء، هل هي اتت على كل شيء؟ ابدا. فتلك مساكنه. وبعدين بقى يا اخوانا، فلا يرى الا مساكنه. يبقى اذا الكلام كلمه ورد غطاها. انت بتقول لم يكن شيئا مذكورا. طيب وما تشاءون الا ان يشاء الله. الذي قال هذا هو الذي قال هذا. فقال عمر بن عبد العزيز: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضلا فهديتني. طب يا عم خلاص انت كده ريحتني والعود أحمد. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. واخد بالك؟ فأمسك عن الكلام في القدر، سكت. ولكن سكت تقية، تقية اللي في القلب في القلب. فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم غيلان في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يديه، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر؟ قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. قال: لا، تخيل انت، متخيل ديت؟ يعني قطع ايديه وصلب، الذباب بيمر عليه مش عارف ينش، فروح بيقول له قضاء وقدر. قال له: لا، قضاء وقدر ايه؟ ايه دخل قضاء وقدر هنا؟ يعني وقعت عليه العقوبة ومع ذلك لا يقر بالقضاء والقدر تماما. ما حل بالبلاد من خراب وفساد ودمار في كل شيء، وإلى الآن القوم متعنتون ويقولون ثورة مباركة. وينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة، انتبهوا إخواني، على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر. هنا بقى الإشكال الذي نريد أن نجليه بعون الله. يبقى أنا عندي بناقش المخالف وأريد أن أبين له الحق، وفي حاجة اسمها مراء وجدال وثرثرة، الثاني منهي عنه والأول مرغب فيه، بل قد يصل إلى حد المأمور والواجب. طب نفرق إزاي بين الشخص الذي تناقشه وتجادله وتتكلم معه؟ ودي أخوانا فرق دقيق أرجو أن تفطنوا إليه. فرق بين الرؤوس الذين دعوا إلى البدعة ونافحوا عنها وأثنوا على غيرهم ممن هم رفقائهم على ضرب الخسران، وفرق بين الصغار الذين مشوا وراءهم بمحض الحب الأعمى. الصغير هذا يبين له بمقدار، فإن رجع وإلا دعوه، فإن يكن به خيرا يلحقه الله بكم. أما الرؤوس الذين دعوا وأصلوا وأتوا بأدلة ولو أعناقها ليؤصلوا لبدعتهم ولمذهبهم الباطل، الكلام معهم يدخل في المراء والخصومة والجدال، وهذا منهي عنه. جاءني أحدهم ذات يوم وقال: أريد أن أتناقش معك في الإجماع الذي نقله الإمام النووي، إنه إجماع منقوض. قلت له: ليس بيني وبينك كلام. خلاص. يعني الإمام النووي نقل الإجماع ومن بعده نقله الجهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء السنة، وأقر ولم يتكلم في نقضه ممن يعتد به. وتريد أن تتكلم معي في نقض الإجماع؟ يبقى الكلام هنا ما ينفعش. فرق بين المراء والجدال والخصومة في جانب، وبين إقامة الحد على المخالف. قال الإمام البربهاري: واعلم رحمك الله أنه من كانت زندقته قط، من كانت إيه؟ ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. ولا حجب كيف يشتلئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وقال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله: وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. يبقى المعني أن الأئمة الكبار لم يناظروا ويجادلوا أهل البدع، ولكن الذي التبس عليه الأمر واشتبه يكلموه ويوضح له الأمر. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. يعني نقول أن الخروج يكون بالاعتقاد وبالكلام وبالكتابة وبالأبدان وبالسلاح، ومن قال غير ذلك فهو معاند مجادل مراء لا يجلس معه ولا يكلم. يقول: وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين. قال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة. انتبهوا أخواننا، تصرف هذه اللفظة إلى مناظرة أهل البدع وأهل الأهواء التي عبارة عن مراء وجدال وخصومات، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وذكر الإمام أحمد من أصول السنة في رسالته التي نقوم بقراءتها ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. يبقى المسلك الأولاني من موقف أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة والضلال الإرشاد والتعلم وإقامة الحجة وإزالة الشبه عندما التبس عليه الأمر، كما ذكرت لكم قبل ذلك. ومثال وأعيده: رجل أتاك وقال: أنا عندي اعتقاد تام وعقيدة راسخة، أريد أن أناقشك حتى أردك إلى الصواب الذي معي. فسألته أنت: وما الصواب الذي معك؟ قال لك: إن الأمر أنف لا قدر. ينفع تتكلم معه؟ ده راجل هو اللي بيعتقد الحق وبيعتقد انت على باطل، انا بقى تعالى اعلمك. اما ان اتاك وقال: الامر مشتبه علي، كيف يقدر ربنا عز وجل علينا الاشياء ويقدر علينا الطاعة ويقدر علينا المعصية، وبعد ذلك يحاسبنا على المعصية بالعقوبة ويجزينا على الطاعة بالمثوبة، وقد قدر علينا الامرين، أنا الأمر مشكل علي. نقول له أنت مشكل عليك، تعال بقى ناخدك للأكابر من أهل العلم يوضح لك الأمر، ويقولون لك أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء وكتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسة ألف سنة، وخبأه عنك وأمرك بالأخذ بالأسباب والسعي في الطاعة، فإن وفقت إلى الطاعة فهذا الذي قدر عليك، وإن لم توفق فهذا أيضا الذي قدر عليك. أما ما قدره ربنا عز وجل أخفاه عنك، فلا تحتج بالقدر على المعائب، ولكن احتج به على الإيه؟ في المصائب. واضح يا إخواننا؟ هذا الفرق بين مسألة الجدال والمراء والخصومات، وبين إقامة الحدة وإزالة الشبهة والمناظرة. طيب الثاني، المسلك الثاني من موقف أهل السنة والجماعة مع أهل البدعة والضلالة، الهجران وترك الكلام والسلام. هجران وترك الكلام والسلام. ولا يظنن ظن بقول أهل السنة هجران أهل البدعة وترك كلامهم وترك السلام عليهم أنهم كفروهم أبدا. ومن قال بهذا القول فليقل لنا لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم كلام الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وأمر الصحابة بعدم كلامهم وبعدم إلقاء السلام عليهم، هل كفرهم؟ ولماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا 29 يوم، هل كفرهم؟ فلابد أن نفرق، ولا يلزم من الهجران وترك السلام والكلام الكفر، لا يلزم، بل هؤلاء مبتدعة لا بد أن يزجروا زجرا حتى يردهم وأمثالهم إلى الجادة. في الهامش يقول كان صبيغ بن عسل التميمي قد قدم المدينة فدعا يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى يشده، وجعل الدم يسيل عن وجهه. هو ده العلاج، ولكن أين عمر وأين العراجين؟ فإن وجدنا العراجين فلن نجد عمر، ونسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وجعل الدم يسيل عن وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي، فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه. في بعض الروايات كان صبيغ بن عسل إذا مر على حلقة علم يجلس. من ده؟ صبيغ بن عسل عزمة أمير المؤمنين، فكان بين الحلق كالجمل الأجرب. متخيل دي؟ هو ده علاجه، صعب علينا، ما احنا بنكويه علشان يفوق، واخد بالك، حتى لا ينتشر ضرره الى غيره، هو ده العلاج يا اخوان. ولنا الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كعب بن مالك يقول وكنت أشب القوم، وكنت أدول في الأسواق، وكنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأسارقه النظر، فإذا التفت إليه بعد عنه، وإذا تركته نظر إلي. يقول وذهبت إلى حائط أبي قتادة الأنصاري وهو ابن عمي ومن أحب الخلق إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. الرحمة هي دي، يعني الرحمة بالمبتدع هي دي. يقول لك طب يا عم الحاج يعني رد السلام، ده رد السلام فرض. الذي أعلمنا بأنه فرض هو الذي أمرنا أن نهجرك ولا نرد عليك السلام. ليه؟ وانت عملت شوية وانت خربت البيت. طيب يقول عن ابن زرعة رجل من بني عجل عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. يا الله، طب سيبهم ما يعرفوش، ارحم الرجل بقى، الرجل بهدل. لا، ده أمير المؤمنين هو أدرى بكيفية علاجه، حتى نستخرج من قلبه كل شيء فيه شبهة وكل هوى. وذكر الإمام البربهاري في شرح السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وصدق الرجل، بتعظيمك لأهل البدع كأن تقول له: يا سماحة الشيخ، يا فقيه العصر، يا فريد الزمان، يا بركة الأيام. كل هذا تعظيم لهذا المبتدع. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال سفيان الثوري: من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. ده الكلام ده يا أخواني، اللي جلس واللي شيع الجنازة واللي نزمه واللي ضحك في وشه، طب واللي أثنى عليه. انتوا معايا يا مشايخ؟ يثني على صاحب بدعة ويقول عاش سيدا ومات سيدا، منفعش أبدا. فالأمر أمر دين، وأخطر شيء يهدم دين الله عز وجل الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ولله دور الشافعي حينما يقول: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. قال ابن القيم في بدائع الفوائد، وقد ذكر أقسام الناس من حيث المخالطة: القسم الرابع، من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله طرياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. يعني ابن القيم يريد أن يقول فيه ناس من القوم مجالسته كلها لك، تماما كأن يشرب الإنسان سم، شرب السم وما فيش إسعاف يوديه العنايه المركزة، خلاص كبر عليه أربعة. يعني جلس مع مبتدع وبقدر الله عز وجل لم يعني يقدر له ربنا عز وجل بعد الجلوس برجل من أهل السنة يزيل ما وضعه المبتدع في قلبه، خلاص أحسن الله فيه العزاء. ليه؟ لأن الجلوس مع المبتدع عياذا بالله ينقل في القلب ما لا تحمد عقباه. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كسرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم، الدعون إلى خلافهم، الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، ولا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم. سيصفونك مرجئي، واخد بالك، وبالعمالة وبما لا يخفى. إن أثر هذا في قلبك فاعلم أنك على خطر. يقول ابن القيم: وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم، فإنهم عين كمالك. وقال الإمام أحمد: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. وقال أبو القاسم الأصبهاني في الحدة في بيان المحدة: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة، لئلا يعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. وده اللي احنا بنقوله، إياك أن تكسر سواد أهل البدعة، إياك أن تخالطهم. وطبعا كما تعلمون إخواني، في هذا الوقت الذي نعيشه بدأ القوم كما يزعمون يعيدون ترتيب صفوف الدعوة، وبدأوا يقيمون الدورات ويقومون بالزيارات، ويقول جلهم وأكثرهم: تعالوا لأهل السنة نتعاون في الدعوة لدين الله وننسى ما كان. أقول الحذر 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 أن تشاركهم في شيء من أمور الدعوة ولو كان حق، فبجلوسك معهم وبمشاركتك إياهم تكسر من سوادهم، وعامة القوم سيقولون: ما بال هؤلاء القوم، كانوا بالأمس يذمونهم ويقولون أهل البدعة، والآن وضعوا الكف في الكف، لا ندري أين وجه الحق. إياك ثم إياك، فكن على ما أنت عليه ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولا يحمل لك حبك للدعوة ونشرك للسنة وأن القوم عندهم كثير من الآليات أن ترق لهم وأن تتعاون معهم، احذر هذا غاية الحذر. قال ابن الجوزي: الله الله من مصاحبة هؤلاء، يعني أصحاب البدع، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، واشغلوهم بأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. اللي هو يفتحوا حلقات تحفيظ قرآن ودورة نور البيان، واخد بالك؟ يقول لك لا بس نتعاون. احذر احذر احذر. وقال الإمام البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. مرة واحد سأل رسالة قبل البرلمان مصر رسالة حفظ، قال لي: أول قرار وأول تشريع قانون في مجلس الشعب سنأخذه منعك وغيرك من العملاء من ارتقاء المنابر. قال لي أول قرار هنأخذه هو القرار ده، ولا أدري لماذا لم يتخذ القرار إلى الآن. فإذا تمكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وقال ابن مفلح: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بأخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. أعيد الكلام: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بأخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ألا يبقى ده شغل أهل السنة، تحذير من أهل البدع وبيان ما عندهم من عوار، هذا مسلك أهل السنة في كل وقت وفي كل حين. الأمر الثالث بعد الهجران وترك السلام والكلام: التغريب كما غرب عمر صبيغا. بس ده شغل من بقى؟ شغل ولي الأمر، مش بإذن. الرابع السجن كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عددا. الخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم. خدوا بالكم يا اخواننا، في مسألة برضو ننبه إليها من باب التفكير فقط. الكلام عن أهل البدع إجمالا والتحذير من المبتدع إجمالا ومن البدعة إجمالا، هذا يصدع له في كل وقت وحين، وهذا منهج لا يخضع لما يسمى بمصلحة ولا مفسدة. تاني، تحذير من البدع إجمالا والتحذير من المبتدعة إجمالا، هذا واجب يصدع به أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، ولا يلتفت لمن يقول مصلحة ومفسدة. أما الكلام عن المبتدعة بأعيانهم غيلان القدري، الجهم بن صفوان، عمرو بن عبيد، طه حسين، واخد بالك، هذا يخضع للمصلحة والمفسدة. فرق بين الأمرين. فما يقال من فلان لا يحسن أن يقال مثله من فلان، وما يقال لفلان لا يحسن أن يقال مثله لفلان آخر. فافطنوا لهذا حتى لا تقع في أمور يأتي من ورائها شر. الخامس، ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم. السادس، القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي الخوارج وكما فعل غيره من خلفاء السنة. السابع، القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، كما فعل هذا غيلان الدمشقي، قتل والحلاش. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وتجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم. انتبه، تجب عقوبة كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم. إذا كأن الكلام الشيخ يتكلم في أحداث يناير. انتبهوا أخوانا، الله يبارك فيكم. وتجب عقوبة كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنه. ذب يعني دافع. قال لك الشيخ ما يقصدش، نعذره بجهله. طب ده فقيه الأمة، كيف يعذر؟ طيب، أو ذب عنه أو أثنى عليهم. واحد يقول لك: والله أنا أتقرب إلى الله بحب عمرو بن عبيد، حكمه إذن؟ حكمه إيه؟ عمرو بن عبيد معروف. كذلك كل من تقرب إلى الله بحب مبتدع أو عظم كتبهم. قال لك اقرأ في كتب، ده كتب فيها خير كبير، بس خد بالك ميز بين الحق والباطل. أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم. الشيء بقى العجيب، أو كره الكلام فيهم. يعني أنا مثلا قعدت أتكلم عن طه حسين ونجيب محفوظ ولطف السيد، واخد بالك، وقلت لكم يا أخوانا الناس دول خربوا الدين خراب ما بعده خراب، وفعل وفعل، فواحد تمعر وجهه وزال، قال لك اذكروا محاسن موتاكم. واخد بالك انت ازاي؟ شيخ الاسلام يا رجل طيب قال اللي زيك كده عاوز يتعاقب اهو. او كره الكلام فيه او اخذ يعتذر لهم. انا اعتذر للاذناب. الصبية الصغار الذين ما تربوا على تعظيم النص بل تربوا على تعظيم الشخص، ممكن انا اعتذر له ونقول له نمسك العيل نقرصه من ودنه ارجع يود الشرع. اما الاكابر الذين تربعوا واصبحوا رؤوسا، واخد بالك، هؤلاء كيف يعتذر عنهم؟ ومن اعتذر عنهم ففي القلب شيء من محبة أهل الأهواء، بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثل هذه المعاذير التي لا يقولها، اسمع لكلام شيخ الإسلام، إلا جاهل أو منافق. جاهل أو منافق، خلينا في الجاهل أهون عليه شوية من أن يكون منافقا، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. نقف على كلام شيخ الإسلام ونعيده إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.